الخيط مقطوع قاطع طفيله وقاطع شوفه واحد فمعناه هاي كانت تلجم هي ذبحها كما تذبح الكبش. زين هاي المعلومات هاي المعارف اللي كانت شائده المعارف التي كانت شائده معارف بدائيه لا ليس فيها من العلوم شيء. هذا المحيط اللي عاش فيه النبي. زين لما نقول ان القران جاب محمد من عنده منين اخذ هالمعلومات الموجوده بالقران؟ ساوضح لك بعض المعلومات. مو كان عايش بهالمحيط. هاي معلومات القران الموجوده بالقران تتناسب ويا المحيط هذا. من جمله معلومات القران وما خلق الذكر والانثى، تعرف شو المقصود بها؟ مقصود بها نظام الزوجيه. نظام الزوجيه، الزوجيه العامه، كل شيء بالوجود يخضع للزوجيه العامه. الماء، الهواء، التراب، الكائنات كلها تخضع للزوجيه العامه، النبات، الحيوان، كلها ذكر وانثى. نبه شوي زين؟ نظام الزوجيه العامه نظام شامل للكون كله. هاي النظريه ما عرفها العلم الا قبل فتره قصيره. منين جابها محمد اذا كان القران جايبه محمد؟ منين جابها محمد المعلومات؟ منين اخذها؟ اولا هاي المعلومات ما كانت موجوده ذاك الوقت. يعني الان لما واحد يقول لك كان عندي جد قبل 1400 سنه حاط تلفزيون ببيته، ما تقول لهم اسكت ارجوك انت ما تفتهم؟ ها؟ طبعا، لانه احنا نعرف ان التلفزيون الى 50 سنه من طلع. كذلك نظريه الزوجيه العامه، منين جابها محمد اذا كان هي القران من محمد؟ والقران الكريم صريح، صريح في نظريه الزوجيه العامه. ايات كثيره بالقران تشير للزوجيه العامه. بسم الله الرحمن الرحيم، التفت للايه، سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. نبه، قانون علمي شامل. ها، نظريه الزوجيه العامه شامله بالقران. من اين جاء بها محمد اذا كان القران جاء به محمد؟ والحال محمد ابن عصره. هذا الا ينهض دليل على ان الله عز وجل هو الذي انزل القران؟ طبيعي. وما خلق الذكر والانثى، كل شيء بالوجود خاضع للزوجيه العامه. ما ممكن تلقى شيء هو مو ذكر وانثى. اللي نسميه جماد والنبات والحيوان والإنسان، كل شيء خاضع للزوجية العامة. لاحظ إعجاز القرآن، هذا معجزة يدل على إعجاز القرآن. هذا من معاجز القرآن أنه دلل، أعطانا قوانين علمية ما قدر العلم يكتشفها إلا بعد عشرات القرون. وما خلق الذكر والأنثى. زين، هذن الآيات كلهن إجن مقدمة. شنو النتيجة من وراء هالآيات؟ شو يريد يقول القرآن؟ قال إن سعيكم لشتى. شنو معنى إن سعيكم لشتى؟ أوضح لك. إن سعيكم لشتى، القرآن الكريم يريد يقول أن الإنسان يختلف، الإنسان عن إنسان آخر تبعا لتكوينه. هذا على الرأي الأول. شلون يعني تبعا لتكوينه؟ يعني هسه أنت تلقى بعض الناس تحسن إلى شيء بسيط يقابلك بعشر أضعاف ذاك الإحسان. نبه لي، لما تحسن إلى شيء بسيط، واحد لو كل ما تحسن إلى كأنما عقربه وزودها سم، يعني يقوم زايد، يقوم يلدغك أكثر بعد. نبه، أكو شي نمط من الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. نمط من الناس تحسن إلى إحسان بسيط يقابل إحسانك أضعاف. نمط من الناس إذا أحسنت إليه أكثر أنواع الإحسان يقابل إحسانك بالجحود. لأنه الناس مثل ما قلت لك معادن أمزجة يختلفون. الحافز الواحد تلقاه تأثيره على الناس منقسم قسمين. يعني هالحافز البسيط استجابة الناس لها الحافز تختلف. خلي أضرب لك مثل. واحد يقول مريت بالصحراء لقيت لي امرأة عجوز حاطة قدامها شات فد نعجة، والنعجة مبقورة في البطن، بطنها ممزوقة، ويمها فرخ ذئب جرو وذئب يلعب. رأيتها تبكي، ليش تبكين؟ قالت والله انا عندي هالشات هذه يومية اهدها للرعي واحلب لبنها واعيش على لبنها. مريت بالصحراء شفت هالفرخ هذا مال الجرو، جرو الذئب، ذبته امه طفل، ذبته ورايحة، فانكسر خاطري عليه، حملت هذا جرو الذئب وجبت قمت اربيه على لبن هالشات، احتلب له من لبنها واسقيه الى ان ترعرع وكبر شويه. بمجرد ان صارت عند انياب جرب انيابه ببطن الشات، مزق بطن الشات وقتلها. فتخاطبه تقول له: قتلت شويهتي وفجعت نفسي، وانت لشاتنا ولد ربيب، ربيت بدرها ورضعت منها، فمن انباك ان اباك ذيب؟ اذا كان الطباع طباء سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. المساله هذا تقول له: انا من المكان اللي غذيته من عنده قتله، ومن هالنمط من هالنوع، يعني من هالفصيله في الواقع، من هالفصيله افرض بنو العباس، يعني ذولا بنو العباس في واقع الامر لا تتصور اكو واحد احسن الهم قد ما احسنوا الهم الهاشميين، لكن بقدر ما احسنوا الهم هم اساءوا لهم. ايش قدر تتصور احسنوا لهم؟ يعني المفروض ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه احسن على العباسيين احسان غريب في بابه، لكن يجي المتوكل يجيب عباده المخنث يحط له وساده على بطنه واخرى على ظهره ويرقصه: جاء الانزع البطين امير المؤمنين، مستهزئا بعلي بن ابي طالب. قام لابن المستنصر قال له: مو عيب عليك؟ مو عيب عليك انت ما تخجل؟ مو هذا انتوا اذا اكو عندكم عز، اذا عندكم واحد يشيل راسكم هو الامام علي، انت لازم تفخر بي. بعدين هذا لحمك، ليش خلي لحمك تتلغ به الكلاب؟ انت اذا حاقد عليه انت تقدر انت تشتمه، ليش خلي الاجانب يشتموا؟ هذا لحمك فكل منه ولا تدع الكلاب تلغ فيه. قال: غار الفتى لابن عمه، رأس الفتى في حرمه، وكانت هي احد الاسباب اللي سببت قتله. هذا هو هذا نفس المتوكل. فالانسان كان عجيب. تعال لما تجي للتاريخ شوف التاريخ قد جاي في التاريخ، هذا التاريخ لما يمر به لهذا المتوكل شي يسميه محي السنة ومميت البدعة. وين يا هذا محي السنة؟ شو وقت ممات على كؤوس الخمر؟ هذا المصيبة، هذا البلاء. والله بعض الناس أنا ما أفهم، يغالقون أنفسهم، يغالقون التاريخ. الصور هذا الرجل كان قاعد ويمه الفتح ابن خاقان، الفتح ابن خاقان قاعد يمه، وقاعد يما مجموعة من ندمان يشربون الخمرة، ودخل عليه ابنه المستنصر ويا الأتراك، قطعوه حتى وقع لحمه في كؤوس الخمر. ولذلك البحتري يرثيب قصيد تلميمية يقول: هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدام، بين كأسين أردياه جميعا، كأس لذاته وكأس الحمام. والغريب شلون يناقض نفسه هذا البحتري، شلون يناقض نفسه البحتري؟ قبل ايام كان يخاطب في قصيدته لما طلع سوال عرض للجيش، وقف يخاطب يوم عيد، وقف للبحتري خاطب قصيدته الرائية: حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجى، وانجاب ذاك العثير وافتن فيك الناظرون، فاصبع يوما اليك بها وعين تنظر، يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر، حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. قصيدة رائعة من أروع من عيون الشعر. القضية شنو؟ فمئة ألف درهم مو أكثر. وإذا هذا بعد أيام يقول له: هكذا فلتكن منايا الكرامي بين ناي ومجمر ومدامي. طيب وين نور الهدى؟ وين ناي ومجمر ومدامي؟ التناقض أكو لازم باطل، يوم أكو لازم باطل. وهذا المصيبة، هي الأمور المقاييس لما تختلط تصير التفكير كله يصير فوضى. فالتفكير فوضى أصلا، لازم باطل ما أكو. شلون حان السنة؟ شلون مؤيد الدين؟ شلون يموت على كؤوس الخمرة؟ هذا البلاء العجيب. يعني المقاييس كنت صحاح، اتأمل هذا يمدح ذاك المدح كله من أجل أموال، وفي واقع هو وما أكثر التاريخ ترى كله الشكل، يعني تاريخ هكذا يومية. ليش تروح بعيد الآن؟ التاريخ المعاصر بين يديك يومية، تقرأ كتب وتقرأ صحف وتمجد أصنام وليس من وراء ذلك إلا الأموال، ليس من وراء ذلك إلا الكذب والدجل. زين، في الواقع هذا يضعف ثقتك بالتاريخ، يخليك تدور على التاريخ الصحيح ما تحصل عليه إلا بطلع الروح. في واقع الأمر أن هذا الرجل كان هكذا، انتهى به الأمر إلى أن يموت في كؤوس الخمرة. هذا يشتم علي بن أبي طالب، ليش؟ والمفروض أن هذا الرجل ما أشاء لكم أحسن، والقرآن يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن سعيكم لشتى. واحد تحسن إليه يقابل إحسانك بالمثل، واحد لا يسيء لك. هذا من هالنوع. من نوع آخر، لا والله، تلقى واحد تحسن إلى الإحسان البسيط، لكن هالإحسان البسيط يقابل بإحسان غاية في المضاعفة، يعني غاية يعني ضاعف لك الإحسان أضعاف مضاعفة. إن سعيكم لشتى، يعني واحد يسوي له خير يقابل خيرك بالمثل وزيادة، واحد يسوي له خير لا يقابل خيرك بالشر. هذا رأيي الأول. الرأي الثاني، لا، أن معنى قوله تعالى إن سعيكم لشتى يعني أن الله عز وجل منذ أن خلق الأرض، الأرض بيها معسكرين، بيها معسكر للشر ومعسكر للخير. يعني لا تعتقد إجا يوم من الأيام الدنيا كلها خير، ولا يجي يوم من الأيام الدنيا كلها خير، كما أنه ما يجي يوم من الأيام الدنيا كلها شر، مستحيل. في أيام النبي أكو ناس طيبين وأكو ناس مو طيبين، وقبل النبي كذلك وبعد النبي كذلك، واليوم وبكرة تبقى الدنيا معسكر للخير ومعسكر للشر. لا تعتقد أن الدنيا تتحول يوم من الأيام على وتيرة واحدة. أنا أقول لك الفرق شنو؟ الفرق أنه يجي دور من الأدوار الخيرين بيه أكثر من الشريرين، ويجي دور من الأدوار بالعكس، الشر ينتشر بيه أكثر من الخير. وإلا مستحيل أن الحياة تسير على وتيرة واحدة. منذ خلق الله الخلق، الله عز وجل خلق الخلق، الخلق متفاوتون، شي لازمين طريق الخير، شي لازمين طريق الشر. فريق في الجنة وفريق في السعير. تلقى واحد متجه اتجاه خير طيب، وواحد متجه اتجاه شرير. كيف يعني؟ يعني هذا ترى لا تفهم من عند الجبر، لا تفهم من كلامي أن الله خلق واحد شرير وخلق واحد خير. لا، الله عز وجل ما يجبر أحد على شيء، لأن إذا يجبره يبطل الثواب والعقاب. الله يخلق عند العبد استعداد، عند الإنسان استعداد، يبقى المحيط هو اللي يكيف للإنسان، هو يوجه وجهة الخير أو وجهة الشر. كل مولود يولد على الفطرة، على السجير، على الطبيعة الطيبة الطاهرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني وجوه المحيط، تركيبات المحيط، الأسرة، المدرسة، المجتمع العام، هي اللي تأثر على سلوك الإنسان، يو توجه وجهة خير يو توجه وجهة شر. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك واحد من الشعراء يأخذ هالمعنى، يقول للحسين، يقول له: يا أبا الطف، ساحة الطف تبقى وعليها مشاهد لا تزول، فهنا والنبي يرقب شلوا وزعته قنا وداست خيول، يزدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول، وهنا من أجلات حرب بقايا هي شؤم وحطة ونزول، وبقايا من هاشم هي طبع ينتمي للشذا وطبع أصيل، وستبقى الدنيا وللوضر النتن قبيل وللسمو قبيل. لاحظ، وستبقى الدنيا وللوضر النتن قبيل وللسمو قبيل. تلقى مجتمع خير ومجتمع شر. ولذلك وقف، حاول الحسين أن يستثير بهم غريشة الخير، أن يعود بهم إلى فطرتهم النظيفة، لكن ما عادوا إليها. نهد على فرشه ووقف أمام الجيش، قال: ويحكم انسبوني من أنا، ثم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ أتطلبوني بدم لكم أرقته، أم بمال أخذته، أم بسنة غيرتها، أم بشريعة بدلتها؟ قلهم: أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون؟ حاول الحسين أن يعود بهم إلى فطرهم الصحيحة ولكن أبوا. شنو كان جوابه؟ رشقوه بالسهام رشقة واحدة حتى أثخنته السهام، فرجع يرمق ببصره السماء وهو يقول: اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم. ثم عاين شوية طويل للجيش وبكى. سأل أخت زينب: تقول له فداؤك نفسي يا ابن أمير المؤمنين، مما هذا البكاء؟ قال لها: أخي والله ما لنفسي بكيت، أنا أبكي من أجل هؤلاء يدخلون النار بسببي. هل هالجيش هذا يدخل النار أكون أنا سبب لدخول إلى النار؟ لاحظ النفس الكريمة شلون، النفس الأبية، النفس العالية. هذا المعنى اللي يريد الشاعر العربي، يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. الواقع يبكي الحسين، ينظر إلى الجيش ويبكي. هؤلاء اللي بكى عليهم وقفوا ليوم العاشر رشقوه بالسهام، افترقوا عليه أربعة فرق: فرقة بالرماح، وفرقة بالسهام، وفرقة بالحجارة، وفرقة بالنبال، حتى أثخن بالجراح. سقط إلى الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، دماؤه جارية وقد التهب فؤاده عطشا. انحدرت إليه مجموعة من الحرائر من نساء آل محمد، أقبلنا إليه من المخيم الواحدة تلو الأخرى. فتنادينا والنداء بكاء وتشاكينا والشكات عويل وتنقبنا بالأنامل والدم على كل ذي نقاب دليل. يا غريب الديار صبري غريب وقتيل الأعداء نومي قتيل. وصلت إليه أخته، أخذت رأسه، تركته في حجرها، مسحت الدم والتراب عن وجهه، فتح عينيه، قال: من زينب؟ قالت: فداؤك زينب. قال: أخي ارجعي، احفظي لي عيالي وأطفالي. اختنقت بعبرتها، غلبتها دموعها، رفعت رأسها، قالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل. ثم أضجعته في مكانه وكرت راجعة: بعني لباري لك عيالك وبروحي لسجد لك أطفالك، البين لو يقبل بدالك كنا ترحنا بدالك. أنا جوابا: يا حسين أما ترى.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
وأنت إلهي الله الغفور الرحيم، فلا تأخذني بكثرات جوري وقلة خيري، فأنت كريم. لساني كليل وعذري سقيم، وأنت إلهي الغفور الرحيم، فلا تأخذني بكثرات جوري وقلة خيري، فأنت كريم. جمالك في كل شيء، فأيقنت أنك أنت النعيم، وأن الجنان للطفك ثوب، ومنا إذا ما أسأنا الجحيم. رأيت جمالك في كل شيء، فأيقنت أنك أنت النعيم، وأن الجنان للطفك ثوب، ومنا إذا ما أسأنا الجحيم. لساني كليل وعذري سقيم، وأنت إلهي الغفور، فلا تأخذني بكثرات جوري وقلة خيري، فأنت كريم. وفي القرب طير المنايا يحوم، نزول وينماث ما قد جرحنا، سوى ما لوجهك فهو يدوم. تكر الليالي كعقد قطيع، وفي القرب طير المنايا يحوم، نزول وينباث ما قد جرحنا، سوى ما لوجهك فهو يدوم. لساني كليل وعذري سقيم، وأنت إلهي الغفور الرحيم، فلا تأخذني كثرات جوري وقلة خيري، فأنت كريم. لساني كليل وعذري سقيم، وأنت إلهي الغفور الرحيم، فلا تأخذني بكثرات جوري وقلة خيري، فأنت كريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، ليبيا ونهب الثروات. نتوقف وإياكم عند محاولات الحوار بين حكومة السراج وحفتر، وهل هناك أفق للحل المطلوب في هذا البلد؟ حياكم الله مستمعين الأكارم أينما كنتم. جددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز التأكيد بأن الوضع في ليبيا لا يزال هشا وخطيرا مع انتهاء جولة الحوار الليبي الثانية دون التوصل إلى اتفاق، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن استعداده لبذل المزيد من الجهد للمساهمة بجهود لنزيع فتيل الأزمة في ليبيا، مؤكدا فعالية عملية إيرني في مراقبة حظر توريد السلاح. في وقتنا أكدت مصادر ليبية أن القوى الدولية ضالعة في إبقاء الوضع الليبي على حالة دون وضع حلول أساسية له، والسبب في ذلك الإبقاء على عمليات نهب الثروات الوطنية الليبية من قبل أمريكا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب تركيا التي بدأت مرحلة جديدة من النهب بصورة تفوقت من خلالها على الدول الغربية، مما دفع الدول الأوروبية إلى التلويح بعقوبات ضدها. تركيا بدأت فصلا جديدا في مسرحية النهب الممنهج لثروات ليبيا، مستغلة اتفاق حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، ذلك من أجل مواجهة غريمه خليفة حفتر. وحسب تقارير حكومة حفتر، فإن أردوغان لم يكتفي بتصدير الإرهاب إلى ليبيا لحماية بقاء السراج في السلطة، بل امتد تدخلاته إلى إعلان وزير خارجية تركيا مولود شاويش أغلو في تصريحات صحفية مؤخرا بأن بلاده بدأت البحث والتنقيب في جزء من البحر الأبيض المتوسط. تصريحات الوزير التركي لا تعكس في خفاياها إلا أن حكومة تركيا بدأت تستغل أحداث ليبيا لمصالح اقتصادية بتشجيع أمريكي لمنافسة الدول الأوروبية التي تراها واشنطن منافسا قويا لا يمكن اقتحامه إلا من خلال تركيا التي استطاعت النفوذ في ليبيا عبر تعزيز سلطات حكومة الوفاق التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة. استطاعت أنقرة عبر إرسال الجماعات الإرهابية العاملة معها في سوريا إلى ليبيا، قلب المعادلة الصراع في ليبيا لصالح حكومة السراج التي وقعت مع حكومة أردوغان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وقعت اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط الذي شكل بداية نزاعات بين أنقرة ودول مشتركة في الحدود البحرية، حيث لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وتركيا هو البلد الفقير في مجال الطاقة التقليدية، سعت منذ 2014 إلى البحث عن موارد شبه مجانية للنفط الخام من خلال عقد تحالفات وشراكات هدفها الحقيقي توفير حاجتها من الوقود بأسعار تقل عن السوق العالمية لمصادر الطاقة. كذلك تنتج ليبيا الغاز الطبيعي بحجم 2 مليار قدم مكعب سنوياً عبر شركة مليتا عن طريق شركة حقلي الوفاء ومنصة صبراتا البحرية، إضافة إلى شركة سيرت للنفط والغاز التي تنتج للاستهلاك المحلي. كما تحتوي ليبيا على مناجم ذهب، بحيث تصنف ليبيا الثانية أفريقيا في ثروة الذهب، مما جعلها نقطة صراع دولي عليها يحول دون عودة الاستقرار إلى هذا البلد. وبالتالي فإن كل الحوارات والمحادثات التي تجري في المغرب أو الجزائر أو تونس ما هي إلا محاولات لاحتواء الوضع وتخدير الشعب، فيما تستمر حالة الصراع بين الأطراف المتناحرة دون أي حل حقيقي. وهذا بالطبع يضع ثروات البلاد تحت تصرف القوى الدولية المتصارعة هي الأخرى على النفوذ ونهب الثروات في هذا البلد، بينما الشعب الليبي يتضور جوعا ويعيش حالة الفقر المدقع منتظرا الحلول التي تبدو كالسراب. أحييكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ليبيا ونهب الثروات. لمزيد من التفاصيل مستمعينا ومستمعاتنا، استضفنا في هذا اللقاء الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل المستمعين والمشاركين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
نعم مستمعينا الكرام، وسألنا الدكتورة سهام عزوز إلى أين وصلت محاولات الحوار بين حكومة السراج وحفتر، وهل هناك أفق للحل المطلوب؟
فيما يخص محاولات الحوار بين حكومة السراج في غرب ليبيا وحفتر في الشرق، وإذا ما وصلت هذه المحاولات أو أعطت يعني نوع من الأمل لأفق حل سياسي، أعتقد أنه رغم للأسف يعني رغم تعدد الجولات واللقاءات لا يمكن أن نتحدث اليوم عن بشكل تفاؤلي فعلي عن وصول إلى حل بالنسبة للملف الليبي. يعني بالرغم من كل التحركات السياسية الحالية لحل أزمة البلاد الغارقة في فوضى منذ 2011 حقيقة، لأسباب منها دور الأمم المتحدة، ضعف هذا الدور وتشابك هذا الدور والريبة والغموض حول هذا الدور التي تدير الملف منذ سنوات، التدخلات القوى الإقليمية والدولية أيضا، ولا سيما طبعا على المستوى الإقليمي هناك تركيا، قطر، مصر، الإمارات، السعودية، هناك روسيا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دول أوروبا، هناك الكيان الصهيوني، وبالتالي هناك فاعلين كثيرين دخلوا على خط الأزمة وعلى خط الملف الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر. الحوار الأخير الذي حصل أو الجولة الأخيرة من الحوار الليبي الذي حصل احتضنته تونس وضعت في الحقيقة المشهد الليبي أمام مسارين، يعني إما التوافق على حكومة موحدة وإما استمرار الخلافات والنزاع. وطبعا واضح أنه إلى حد الآن اكتفى المتحاورون في هذا اللقاء فقط بوضع عناوين عامة، يعني إلى حد الآن لم يتجاوزوا هذه التحديات والعقد الموجودة ولم يدخلوا فعليا في إطار عملي واضح يضع ترتيبات تتعلق بالسلطة، بالحكم، بالسلطة التنفيذية، يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال مدة زمنية قصيرة حتى تستطيع فعليا الدولة الليبية استعادة سيادتها وشرعيتها الديمقراطية ومؤسساتها. المشكلة في الحقيقة تكمن أولا في أن حتى المحاورين الذين كانوا موجودين هناك اعتراض عليهم، يعني أن هؤلاء المحاورين هم يفتقدون للشرعية التمثيلية الحقيقية للشعب الليبي، يعني وقع إقصاء في الحقيقة الكثير والكثير من الأطراف الليبية عن هذه الحوارات وهذه الجلسات وهذه المؤتمرات والاتفاقيات، وبالتالي هناك الكثير من الانتقادات لهؤلاء المحاورين أنهم لا يتمتعون فعليا بشرعية تمثيلية فاعلة قادرة أن تعطيهم هذه الصلاحيات لكي يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب الليبي. ثانيا هناك تضارب مصالح يعني بين حكومة السراج وبين وداعميها الإقليميين والدوليين من جهة، وبين حفتر وداعميه الإقليميين والدوليين من جهة أخرى. هناك انعدام للثقة بين الطرفين، وهناك عدم إمكانية للتواصل المباشر يعني بالرغم من كل المحاولات لتضارب المصالح، كل طرف لديه مصالحه يتمسك بمصالحه السياسية الضيقة مطامعه على حساب المصلحة العامة للشعب الليبي، وبالتالي هذا أيضا لا يخدم أفق الحل السياسي ولا يعطي نتائج إيجابية أو على الأقل المؤشرات بأن هناك أفق إيجابي لهذه المحاولات. دور اللاعب الإقليمي وهنا له دور أساسي، وهو لأنه يعرقل أي إمكانية وأي محاولة لتوافق حقيقي بين الأطراف المتنازعة على الرغم من كل المحاولات، وبالتالي أفق التصالح بين السراج وبين حفتر هي ليست مسألة توافق شخصي أو أشخاص يتنازعون على أو تختلف توجهاتهم أو رؤاهم السياسية على مشروع معين، ولكن الهوة هي كبيرة جدا، القطيعة هي كبيرة جدا، وهذا ما يعكر ويعرقل أي محاولة لإصلاح يعني أو الوصول إلى اتفاق أو إلى بادرة تفاهمية تجمع الأطراف الليبية. الآن كل طرف من هذه الأطراف هو بحد ذاته يعيش أزمة داخلية، أزمة إلى جانب أزمة شرعيته التمثيلية هو يعيش أيضا أزمة ثقة حتى مع الموالين له. حفتر هناك اليوم مظاهرات تخرج في بنغازي ضده وضد سياسات جماعته. في غرب ليبيا أيضا هناك اليوم مظاهرات وهناك احتجاجات على سياسات السراج وحكومته، وبالتالي أعتقد أن الرؤية على الأقل قريبة الأجل أن الطرفين هم في حاجة فعليا لمراجعة شاملة لكل سياساتهم السابقة حتى يستطيعوا بالحد الأدنى تجاوز الخلافات للوصول إلى توافق حقيقي وإلى أفق إيجابي لحل سياسي شامل للأزمة الليبية.
نعم، ونشكر الدكتورة سهام على هذه الإجابة. ننتقل إلى المحور الآخر حيث سألناها لماذا تتحدث الأمم المتحدة عن عدم جدية الأطراف المتصارعة في مباحثاتها وعدم وجود نوايا حقيقية للمصالحة الوطنية.
طبعا ما تقوم به الأمم المتحدة اليوم هي أنها تحاول ربما أن تبرر أو تقدم بعض المبررات فيما يتعلق بفشل كل المبادرات التي أشرفت عليها إلى حد الآن منذ بداية الصراع في ليبيا. هناك جهود كثيرة في الحقيقة قامت بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يعني هذا لا يمكن أن ننكره. حاولت قدر الإمكان أن تضع نقاط تشاركية بين الأطراف المتنازعة علها من خلالها تستطيع أن تصل إلى بادرة حل سياسي أو بداية أو مؤشر إيجابي لحل سياسي مستقبلي، ولكن نحن نعرف جيدا أن الأمم المتحدة هي تتحرك في الحقيقة وفق سياسة وتوجهات قوى دولية متسلطة تضع استراتيجيات للسيطرة وللمشاريع الكثيرة في المنطقة والعالم، وبالتالي لا يمكن أن نعول على أن هذه المنظمة ربما هي تعمل وفق مبادئ أو وفق حيادية حقيقية أو سياسة حيادية حقيقية تجاه قضايا النزاعية الموجودة في المنطقة. طبعا هناك في الحقيقة يعني نوايا ربما هنا يتساءل الليبيون أساسا يعني عن الأسباب التي تمنع بعثة الأمم المتحدة من تسمية الأشخاص الذين مثلا حاولوا تخريب ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس. يعني هناك شعور ليبي بالخيبة، بخيبة الأمل من المساعي الأمم المتحدة، يعني أن الأمم المتحدة للأسف هي لا تلعب دور وفاقي حقيقي أو حيادي حقيقي في هذه الإشكالية، لا تعطي بادرة أمل للليبيين، لأنها أصبحت هناك اتهام حتى للأمم المتحدة اليوم أنها هي أصبحت طرف أساسي في النزاع. قد تتوافق مصالح من تمثلهم الأمم المتحدة مع قوى معينة لا تريد لليبيا أن تخرج من بؤرة الصراع وبؤرة الحرب، وبالتالي يشكل استمرار الصراع واستمرار سفك الدم الليبي وسيلة أو دافع لها للبقاء والسيطرة واللعب على الحلول الوقتية. للأسف التفاؤل الأممي في شأن مستقبل الأوضاع في ليبيا نعتقد أنه تفاؤل مبالغ فيه كثيرا، يعني هو مجرد محاولة للتسويق الإعلامي على مستوى الرأي العام الدولي، لأن هناك تعثر في المفاوضات جراء تضارب مصالح الأطراف الليبية التي تحدثنا عنها منذ قليل. هناك داعمو هؤلاء الأطراف الليبيين الذين لم تصل تناقضاتهم إلى حل، يعني هناك تناقض بين الداعمين أيضا الإقليميين والدوليين حول الحل في ليبيا وحول الملف الليبي، وبالتالي استمرارية الصراع هي مرتبطة بهذه الشبكة المتفاعلة بين الوكلاء وبين الأوصلاء وبين الأمم المتحدة التي لم تستطع ولم تنجح في دورها كمنظمة أو كفاعل دولي يعمل على احتواء الأزمات وفرض وإلزام الدول بالذهاب إلى الحلول السياسية تفاديا للتهديدات للسلم والأمن الدوليين.
مع وفر التحية طبعا للدكتورة سهام عزوز، نتوقف عند هذا الفاصل، وإياكم مستمعين الأكارم ولنا عودة إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام ولقائنا صدى المغرب العربي، ليبيا ونهب الثروات محورنا في هذا البرنامج، ونعود إلى حديث الدكتورة سهام عزوز الباحثة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان ضيفة لقائنا لهذا اليوم، حيث سألناها لماذا دخلت تركيا بقوة على خط الصراع في ليبيا وما هي أهداف ومصالح تركيا في هذا البلد.
طبعا طبعا رجوعا على سبب دخول تركيا بقوة على خط الصراع في ليبيا وأهدافها الحقيقية وراء هذا التدخل، نحن تحدثنا في جواب سابق عن أطماع القوى الإقليمية والدولية التي دخلت على خط النزاع منذ البداية في ليبيا. هناك أطراف حقيقة لديها أطماع مباشرة، يعني فرنسا تعتبر مثلا، فرنسا وهي دولة أوروبية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي تعتبر أن ليبيا هي جزء من موروث استعماري تقليدي أو قديم، وهي تتنافس في هذا المضمار مع إيطاليا المستعمر التقليدي لليبيا تاريخيا، وتعتبر أن ليبيا بما تحتوي من ثروات من تغيرات سياسية جيوسياسية في الحقيقة لابد أن لا تخرج من تحت هذه العباءة الأوروبية أو الأورو متوسطية، لأنها بالأساس هي امتداد جغرافي لهذه المنطقة. بالمقابل هناك أيضا أطراف أخرى لديها أيضا مصالح، يعني عندما دخلت مصر على خط الأزمة في ليبيا اعتبرت أن التهديد الإرهابي خاصة مع وصول داعش إلى ليبيا وبداية تحركات داعش وجماعتها على الحدود الغربية المصرية، رأت مصر أن هذا دافع أساسي جعلها تدخل على خط النزاع وبالتالي تدعم حفتر في معركته ضد داعش وضد الجماعات الإرهابية. الإمارات والسعودية لديهم أجندة أمريكية صهيونية هم يطبقونها أيضا بهذا المستوى ويدعمون بذلك حفتر على حساب حكومة الغرب. دخلت تركيا هنا في إطار هذا الصراع أولا لإثبات وجودها كقوة إقليمية، لديها أيضا مشاريع في المنطقة تبحث عن توسع، تبحث عن منفذ لشرق المتوسط ليكون لها نصيب من شرق المتوسط، والدليل على ذلك أنها أول ما دخلت على خط الصراع في ليبيا وأعلنت دعمها لحكومة غرب ليبيا لحكومة السراج حكومة الوفاق الوطني، أمضت اتفاقيات ذات طابع أمني ولترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وهذه الاتفاقية مكنت ليبيا من الدخول على خط صراع شرق المتوسط حوض شرق المتوسط لخط الإمداد للغاز في مواجهة علنية للأوروبيين وخاصة لليونان ولقبرص ولكل هذه الدول التي طبعا استفادت من هذا التحالف في شرق المتوسط. إلى جانب ذلك تركيا أيضا لديها أطماع تاريخية، تركيا أو عقلية من يدير تركيا اليوم وهو أردوغان ترى أن هناك مراجعة تاريخية بالمفهوم الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية التي حكمت المنطقة وقسمتها إلى إيالات، وبالتالي هو يعتبر أن ليبيا أو منطقة شمال إفريقيا هو جزء من هذه الإمبراطورية وهي مجرد إيالات موالية بالامتداد التاريخي للسلطة العثمانية في تركيا. ورجوعها إلى المنطقة كان فيه محاولة لإعادة إحياء هذه الثقافة وإعادة إحياء هذه الفكرة، علها تستطيع من خلالها الاندماج أكثر مع هذه المجتمعات، خصوصا أنها على المستوى السياسي تتحدث عن حلفاء سياسيين موجودين سواء كان في غرب ليبيا أو في تونس بشكل من الأشكال بصفة أقل في ليبيا وفي المغرب، ولكن هؤلاء هم موجودون ويدعمون ربما فكرة أو توجهات تيار العدالة والتنمية في ليبيا وهم حركة الإخوان المسلمين. طبعا هذا الموضوع أعتقد أن تركيا لن تستطيع تحقيقه، أولا لأنها تصطدم بقوى أخرى موجودة على الأرض في وجهها، طبعا صراعها مع روسيا أيضا هذه الدولة الإقليمية الدولية التي لديها أيضا طموحات في المنطقة، ولكن ربما في مرحلة ما استطاعت أن تصل إلى ما يسمى باستراتيجية التكيف التكتيكي مع تركيا، بمعنى أنها لا تدخل معها في صراع مباشر وتحاول قدر الإمكان أن تتكيف مع اختلافاتها معها على مستوى الساحة الليبية، ووضعت أو فعلت الأمر نفسه في الملف السوري ونجحت إلى حد ما، ويتحاول اليوم أن تعمل بنفس الأسلوب في الملف الليبي، علما وأن الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأساسي لتركيا، تركيا هي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وهي مدعومة أمريكيا في المنطقة، بقطع النظر عن أي خلافات سياسية قد تحصل مع الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر، ولكن هناك تقاطع مصالح، ونحن نعرف أن العقلية الأمريكية البراغماتية هي تتعامل مع هذه الأدوات أو وفقا لمصالح معينة لتحقيق سياسات معينة.
نعم نعم مستمعينا مستمعاتنا، ألف شكر وتحية للدكتورة سهام عزوز الباحثة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كانت معنا في هذا اللقاء.
تحياتي لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، دمتم بألف خير.
حياكم الله دكتورة سهام، وأشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل والجليل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يتواصل معنا في لقائنا، وطبعا يقول ويشتكي بتشويش على بث الإذاعة في صنعاء في اليمن تحديدا، لكن استمع إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. الأزمة في ليبيا تحتاج إلى قيادة وطنية من أبناء ليبيا الأحرار، تكون مهمة هذه القيادة إخراج كل المحتلين الأجانب من ليبيا وتنظيف الساحة من المرتزقة الأجانب والمحليين حتى يستتب الأمر في ليبيا بدون وجود أي متدخل من الأقاليم الأجنبية أو بعيدا عن الأجندات الأجنبية التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وتنهب الثروات على الشعب الليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب في هذا اللقاء، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته مستمعين الأكارم، حتى لقاء قادم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9,800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 بعد الظهر حتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما يزحف الجدب وتدلهم الخطوب لتعصف الأحداث الجسام في مسارات الأمم، تتطلع الأنظار إلى الرجال العظماء والعباقرة الأفذاذ الذين تمتد يد العناية الإلهية لتبعث بهم في وسط هذا النقيع وتزج بهم بين هذا الضجيج الهائل ليمسكوا بناصية الأحداث ويحولوا بين شعوبهم وبين السقوط في مهاوي الضياع والانفلات الرهيب من دائرة تاريخهم وحضارتهم. بديع الزمان الشيخ سعيد النورسي، رائد الصحوة الإسلامية في تركيا، هو واحد من هؤلاء العظماء. ألقى الله تعالى على كاهله مسؤولية التصدي لهذا التيار المكتسح الذي كاد يسلخ الشعب التركي المسلم عن تاريخه ودينه وإسلامه.
Thank you. يا سعيد.
نعم يا أبتاه.
أبعد ذلك الخروف، أبعده يا ولدي، هيا أبعده.
حسنا حسنا.